مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. موضوع حلقة اليوم عن المتغيرات الجيوسياسية الأقليمية والدولية تجاه الملف السوري. يتضح من الانقلابات الحاصلة حول القضية السورية سواء على الصعيد الداخلي وخاصة ميدانيا وفي المركز في إدلب، آخر مناطق خفض التصعيد في سوريا المتفق عليها في أستانا، وارتداد فشل اتفاق إدلب على العلاقة الروسية التركية على المستوى الإقليمي، وصولا إلى تعقيد تشابك المصالح الدولية إثر الخلافات الأمريكية الأوروبية وتقاطعها مع بعضها البعض وبشكل حاد جدا. يتضح أن الأمر يتجه إلى اتجاه جديد ويتعقد أكثر فأكثر يوما بعد يوم، ما أدى إلى قطع الكثير من الخيوط التي كان من شأنها شد الجميع نحو الاتفاق على المصالح المشتركة في المنطقة بشكل عام، وخاصة موضوع أمن الطاقة الذي هو بالأصل لب الصراع الذي لم يحدد سمته حتى اللحظة، إذا ما استثنينا الروسي وحلفائه في الدفاع عن سوريا بفضل قدرة الدولة السورية على المناورة وتحقيق الانتصارات التي أثبتت قوة وموقع وموقف الدولة السورية في مواجهة هذه الحرب. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحث في القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية ونائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية الدكتور سومر صالح.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور سومر، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم. يعني الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم موضوع شائك ومعقد، يعني لذا قسمناه إلى ثلاثة محاور بناء على الأفكار التي طرحتها في هذا البحث. دعنا نبدأ بالمحور الأول والحديث عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لفشل اتفاق إدلب، وهل بقي فعليا أي أمل لتلافي الفشل بشكل نهائي؟ لأننا نعلم تماما أن إدلب هي نقطة الطرد المركزي للعملية السياسية في سوريا، إن صح التعبير.
نعم، بشكل واضح هنالك فشل جزئي إذا لم يكن فشل كلي في موضوع ما مرتبط باتفاق سوتشي حول إدلب، وهو موضوع مرتبط طبعا بالطرف التركي، لأن تركيا هي من طلبت من فصائلها الإرهابية وخصوصا جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أن تنقض على هذا الاتفاق، في حين هنالك جزئية أيضا طلبت من قبل الفصائل الأخرى ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير بين قوسين الإرهابية ألا تكون طرفا في هذه الاعتداءات وخرق الأطراف، أي أنها أرادت تجزئة ملف إدلب إلى مستويين، مستوى جبهة النصرة وحلفائها ومستوى ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير وحلفائها في هذه المنطقة. ولكن حتى نفهم بشكل أعمق ما الذي حدث، هنالك على الأقل ثلاثة أسباب حتى هذه اللحظة علنية وواضحة لفشل اتفاق إدلب أو لخروج تركيا منها من مجموعاتها المسلحة الانقضاض عليه. أولا الأمريكية التركية من ثلاث بوابات، بوابة برانسون القدس الأمريكي وبوابة الدوريات المشتركة في مدينة منبج، إضافة إلى قضية خاشقجي والتي سأفرز عليها مساحة مهمة لأن هنالك تفاصيل مرتبطة بقضية خاشقجي. هذا هو الأول. الثاني هو تطور العلاقة التركية الإسرائيلية سواء بغزة عن طريق إدخال الأموال إلى حليف أردوغان في غزة، والثاني مرتبط بتطور المشروع لشرق المتوسط إيست ميد ودخول تركيا على حلقة النقاشات، وعلى ما يبدو أن هنالك قد يكون في المستقبل المتوسط هنالك تشبيك بين المشروع التركي والمشروع الإسرائيلي في هذا الموضوع، إضافة إلى المشروع ما يسمى مشروع السلام الإسرائيلي بين قوسين للتطبيع الكامل بين الدول العربية الخليجية وبين إسرائيل، وبالتالي هذا الموضوع سيشكل خطرا على تركيا من ناحية موقع تركيا كنقطة وصل بين المنطقة العربية أو الشرق الأدنى.
طيب، ما هي العلاقة المباشرة لهذه الأسباب بالوضع في إدلب داخليا وبالتحديد مع المجموعات المسلحة الإرهابية؟
بقيت فكرة في الثلاث أسباب هو تجاذبات العلاقة التركية الروسية التي سأصل إليها في النهاية. يعني اليوم هنالك العلاقات الأمريكية التركية، العلاقات التركية الإسرائيلية، العلاقات التركية الروسية التي بدأت تتوتر كثيرا بعد تشكيل تركيا لمجلس ما يسمى مجلس استراتيجي مع أوكرانيا، وهذا الموضوع خطر بالنسبة إلى روسيا، إضافة إلى ما حصل في القمة الثلاثية والرباعية، رأينا تناقضا تركيا روسيا بما يخص ملف إدلب بالتحديد وملف العلاقة التركية الروسية اللي هو الأهم والذي مهد إلى اتفاق سوتشي. لذلك أرادت تركيا تجزئة الملف، من جهة هي ترضي الأمريكي ولا تتجه كثيرا باتجاه التركي باتجاه روسيا، ومن جهة أخرى هي لا تغضب الروسي وتتجه بشكل قليل باتجاه الأمريكي، لأن تركيا ما زالت تمسك العصا من المنتصف. هي تريد أن تتم تعطيل اتفاق سوتشي، ولكن لا تريد عملية عسكرية على أدلب. اليوم هنالك وضوح أن تركيا طلبت بشكل واضح من ترامب أن يتم دخول تركيا إلى المنطقة الشرقية من سوريا شرق الفرات، وهذا الموضوع متغير مهم وخطير وينبئ بالكثير والقادم من الأيام. لذلك نحن أمام متغيرين أو احتمالين لا ثالث لهما. إما ينجح ترامب وأردوغان بالعودة بالعلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وهذا الموضوع سيتبعه بشكل واضح دخول تركيا إلى شرق الفرات، وهذا الموضوع أيضا سيرتبط بعودة العلاقات الإسرائيلية التركية، وعندما يحدث ذلك يعني تماما انتهاء كل التفاهمات التركية الروسية. ولكن في المقلب الآخر، عندما يفشل ترامب والأردوغان بالعودة إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، سنشهد التزاما تركيا بهذا الاتفاق، ومن الممكن أن يتم توسيعته إذا ما زالت تركيا تراهن على المشروع الأمريكي في المنطقة.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. دكتور سومر، يعني دعني أذكر الأخوة المستمعين بأننا نتحدث مع الباحث في القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية ونائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية الدكتور سومر صالح من سوريا حول المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري. ننتقل إلى المحور الثاني وهو محور مهم جدا، ولو أنك يعني بدأت بتوسيع البكار قبل أن ننتقل إليه. تدخلات الأحداث وظهور ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة وأبعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، كونها نقطة تحول هامة جدا في هذا التوقيت، كيف تقرأها؟
نعم، كان هنالك سابقا عرض 4 محاولات إسرائيلية على الأقل لضم الجولان السوري المحتل. هي أولا محاولات إسرائيلية للضم ننطلق إليها من عام 1967 وكانت مستمرة حتى هذه اللحظة. محاولات الكونغرس الأمريكي بإصدار قرار يعترف بما يسمى السيادة الإسرائيلية على ضبط الجولان السوري المحتل، وهذا الموضوع متغير، وكان هنا من نتنياهو ومقبل اللوبيات الصهيونية لأن يتم خروج هذا القرار إلى العلن. واليوم أصبح الديمقراطيون يسيطرون بشكل مباشر وحلفاء إسرائيل على الكونغرس، كان هنالك خطر من هذا الموضوع. النقطة الثالثة أيضا هي مهمة، أن ترتيبات الحل النهائي في سوريا لن تكتمل، ومن غير الواضح أنها تكتمل إلا بتحرير الجولان السوري المحتل. أي عندما نقول أن الأزمة السورية انتهت، يجب أن يكون بمقتضى انتهاء هذه الأزمة السورية عودة الجولان السوري المحتل، إضافة إلى المتغير الرابع وهو فشل العدو الصهيوني في محاولة انتزاع محلية من خلال انتخابات فرضت على هضبة الجولان السوري مثل، ولكن أهلنا في الجولان السوري الصامد أجهضوا هذه المحاولة الإسرائيلية. إذن 4 محاولات.
أضيف على ذلك يعني دكتور سومر، يعني يوم أمس الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة كان واضحا تماما في كلامه وقال يعني بالحرف: سنعيد الجولان المحتل إلى الأرض السورية إلى الوطن السوري حربا أم سلما، ووجه الكلام إلى ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة. هذا عدا عن الموقف الدولي المهم جدا والتصويت، ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التصويت كان لصالح الدولة السورية ب 151 صوت.
هذا الموضوع كما قلنا هو إجراء مهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتكامل تكاملا عضويا مع القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل، والذي يقتل كل الإجراءات الإسرائيلية سواء السياسية أو القانونية أو التهويدية أو محاولات الضم الصهيوني لهضبة الجولان السوري المحتل إلى الكيان الغاصب. يتكامل تكاملا عضويا مع إلى المستوى القادم من الصراع، وهو كما قلنا لن يكون هنالك تسوية كاملة وشاملة للأزمة السورية ما لم يتم عودة كامل بما فيها الجولان السوري المحتل وبما فيها دائرة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبما فيها أيضا المناطق التي تحتلها تركيا بكاملها في المنطقة الشمالية من سوريا. إذن هذا الموضوع هو مهم وهو ينم عن إرادة سورية، إرادة سياسية سورية حقيقية باسترجاع الجولان، وكما قال الدكتور بشار الجعفري بالسلم أو بالحرب، وبالتالي خيارين، هذين الخيارين يؤكدان وخصوصا خيار القوة العسكرية أن القوة العسكرية باتت خيارا واضحا، وسوريا تمتلك من القوة العسكرية ما يمكنها من السوري المحتل وأكثر من الجولان السوري المحتل. وهنا الرسالة الأهم، عندما يكون الموضوع مرتبط بالجولان وأننا نتخلى عن هذه البقعة الجغرافية من أرضنا، هي رسالة للأمريكي وهي رسالة للتركي بأننا لن نتنازل ولو عن شبر واحد لأي قوة محتلة، حتى لو فرضت علينا الحرب ولو تم تعطيل التسوية السياسية، خيارنا هو مكافحة الإرهاب واستعادة كامل الأراضي الجمهورية العربية السورية. وبالتالي هذه الرسالة هي واضحة أيضا للأمريكي الذي بدأ يناور وبدأ بمشروع قد يكون خطير في شرق الفرات، ولكن الجيش العربي السوري الذي التدريبات يمتلك القوة، يمتلك منظومات الردع، ويمتلك منظومات أيضا الهجوم، هو قادر على تحرير الجولان السوري.
نعم عذرا يعني دكتور سومر، هناك بعض التشويش في التسجيل، نتمنى نتلافاه في عملية المونتاج ويكون كل شيء واضح.
إذاعة سبوتنيك.
أعود وأذكر الأخوة المستمعين بأننا نتحدث عن المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري مع نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية الدكتور سومر صالح من سوريا. دكتور سومر، ننتقل إلى المحور الثالث والذي هو يكون نتيجة طبيعية للمحورين الأول والثاني، وهو ملامح جديدة، يعني بناء على هذه المتغيرات تلوح في الأفق ملامح خطط ومشاريع جديدة في المنطقة. هذه المشاريع ما هو المخفي منها؟ الظاهر يعني واضح تماما، هناك مخفي. ما مدى خطورة هذه المشاريع انطلاقا مما يجري في المحيط الجيوسياسي لسوريا والذي تحدثت عن جزء مهم منه؟
هناك مشاريع سابقة أطراف فاعلة متصارعة جيوبوليتيكية من سوريا، هذا ما ظهر من الخلاف من الصراع، ولكن هناك متغيرات جديدة في الصراع. هناك مشروع صهيوني دخل إلى المنطقة تحت اسم ما يسمى مشاريع سكك السلام أو سكك الحديد الذي تربط الخليج العربي مع ميناء حيفا الفلسطيني المحتل من قبل العدو الصهيوني. هذا المشروع هو إخراج أو إعادة صياغة لمشروع بيريز الذي كان يطرح على شكل خارطة مارشال اقتصادية للمنطقة العربية، وبالتالي هذا الموضوع متغير خطير، وبالتالي يرسم نظاما إقليميا للأسف طبيعيا مع العدو الصهيوني، ويتحول بمقتضاه الخليج العربي إضافة إلى الأردن ومصر إلى شبكة اقتصادية من الاعتمادية الاقتصادية على العدو الصهيوني، وهو مشروع شبيه بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحه الرئيس الوزراء العدو الصهيوني أنذاك بيريز ب 93. إذا الموضوع هو خطير، وبالتالي أيضا هو يؤثر على كل خطوط النقل، سواء نقل الطاقة والنقل السككي حتى النقل البحري في باب المندب. لذلك هنالك مشروع ثاني أيضا، هو مشروع المتخلل بموضوع ما يسمى الناتو العربي. هذا المشروع الناتو العربي هو يتكامل من حيث المبدأ مع مشروع ما يسمى المشروع سكك الحديدية الإسرائيلية، وبالتالي يصبح هذا المشروع الاقتصادي له حامية هو ناتو عربي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تصبح لها رأسين حربة في المنطقة. تركيا رأس حربة الناتو التقليدية السابقة، والمشروع الناتو العربي رأس حربة ثانية، فيقع المشروع محور المقاومة والمشروع أيضا الروسي في شرق المتوسط بين فكي كماشة، وبالتالي يتطلب المواجهة ويتطلب وضع خطط لتلافي النظام الإقليمي الذي بات يتشكل بكل خطورة. ولكن تاريخيا، حتى لا نكون مبالغين في الوهم، تاريخيا منذ مشروع ما يسمى قيادة تحالف الشرق الأوسط بال 51 وصولا بكل المشاريع التي يقوم بها العرب تفشل بشكل مباشر، بدءا من تحالف الشرق الأوسط حتى بال 51 وصولا إلى حلف بغداد ووصولا إلى كل المشاريع التي تكون هي بالأصل عدوانية في المنطقة وأطرافها عربية. المشروع الثالث هو مشروع البحر الأحمر المتخصص الذي أطلق العقيدة العسكرية المصرية الجديدة. هنالك مشروع مصري لتحويل البحر الأحمر إلى بين قوسين بحيرة سلام، أيضا يصبح هذا الموضوع أيضا يؤثر على خطوط النقل الدولية. اليوم ما يهمنا من هنالك تصادما صهيونيا روسيا قادما في المنطقة. اليوم المشروع الصهيوني بتجميع كل غاز الخليج ونقله إلى حيفا ومن حيفا إلى قبرص ومن قبرص إلى اليونان، هو يهدد السيل التركي، فعالية السيل التركي والجدوى الاقتصادية للسيل التركي. ونحن نسمع أن كلاما واضحا من قبل الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكي بأنهم سيعطلون عاجلا أم آجلا خط السيل الشمالي الذي يتجه إلى ألمانيا، وبالتالي هنا تكون روسيا باتت في عزلة بموضوع الهيمنة على إمدادات الطاقة الأوروبية. هذا الموضوع هي متغيرات خطيرة. لذلك أنا أعتقد أن صداما قريبا بات بين المشروعين، المشروع الأوراسي الكبير وبين المشروع الصهيوني الذي بدأ يخرج من دائرة فلسطين المحتلة إلى دائرة الخليج العربي وصولا إلى التشبيك مع تركيا، وهي النقطة التي سأصل عليها. اليوم هنالك محاولة حثيثة من ترامب لتشبيك المشروع التركي الخاص مع المشروع الإسرائيلي الخاص، وبهذا المحصلة ستكون تركيا خارج الحسابات بما يخص أي تفاهمات مع روسيا. وبالتالي التعويل على تفاهمات تركية روسية لإنهاء الأزمة السورية أعتقد أنها ستكون تجانب الصواب بدرجة كبيرة، لذلك سيبقى تعويلنا على مكافحة الإرهاب بالقوة البرية والجوية.
نعم واضح تماما، نكتفي بهذا القدر. دكتور سومر، نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية والبحث في القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية، كنت معنا من سوريا من طرطوس، تحدثنا وإياكم دكتور عن المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.